تجهد كل العلوم إلى إسلامنا طلبا.
هل هناك فرق في نظرة الإسلام للعربي عن غيرهم من الأجناس؟ هل نفهم من هذا أن الإسلام يحارب دعوة القومية تماما؟ أم أن هناك ضوابط لهذا الأمر؟ ماذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يذيب الفوارق العنصرية التلقائية التي يمكن أن يشعر بها الصحابة العرب تجاه الصحابة غير العرب؟ هذه التساؤلات مشاهدين الكرام وغيرها هي محاور حلقتنا لهذا اليوم في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم.
قدموا منهجا يحلو الكلام به وقصروا صفحات أصبحت كتبا عن نهج كتب التاريخ قصته.
مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. كما يسعدني في بداية هذه الحلقة أن أرحب بضيفنا الدائم معنا في هذا البرنامج سعادة الأستاذ الدكتور راغب السرجاني، الأستاذ في كلية الطب بجامعة القاهرة والمشرف العام على موقع قصة الإسلام. أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا
بك دكتور. حديثنا اليوم سيكون عن حضارة كل الشعوب. كان من الطبيعي في بدايات الدعوة الإسلامية أن يغلب العنصر العربي على الأمة الإسلامية في ذلك الوقت، لكن ما لبثت الدعوة أن انتشرت واتسعت وضمت عرقيات كثيرة. هل هناك فرق في نظرة الإسلام للعربي عن الأجناس الأخرى؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. الحقيقة أنا هجاوب إجابة لعلها تكون مفاجأة بالنسبة لكثير من المشاهدين والمشاهدات، لأننا اعتدنا في هذه الأسئلة أن نبدأ بإجابة أنه لا فرق بين عربين ولا أعجمين إلا بالتقوى، وهذا صحيح. طبعا هذا كلام الحبيب صلى الله عليه وسلم، هو كلام صحيح 100% وهو الذي نعتقده. لكن العرب فعلا كجنس أو كمجموعة من البشر هم أفضل الأجناس مطلقا، وهناك أدلة كثيرة على هذا الأمر. لا نتكلم عن الأفراد، هناك ممكن يكون فرد غير عربي أفضل من أفراد كثيرين من العرب، أو يكون هناك مجدد ومجاهد وعالم وكذا وكذا من غير العرب أو من غير القرشيين ويكون أفضل من القرشيين أو من أفضل من آل البيت أحيانا. يعني احنا دايما نقول ترتيب الصحابة إيه؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الفضل، ونؤمن بذلك ونعتقده ونطمئن إليه، واجتمعت الأمة على ذلك الأمر. وأبو بكر ليس من آل البيت، ولكنه رفع بعلمه وتقواه وقربه من حبيبنا صلى الله عليه وسلم وتزكية الرسول صلى الله عليه وسلم له في مواقف كثيرة كما نعلم. كذلك علي عمر بن الخطاب، وكذلك عثمان بن عفان، ثم علي بن أبي طالب وغيرهم 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 من الصحابة والتابعين. لكن كجنس كمجموعة العرب هم أفضل الأجناس مطلقا، وعندنا في ذلك أدلة، منها أن الرسول صلى الله عليه وسلم من هؤلاء العرب، وهذا في حد ذاته تشريف وتكريم وتعظيم لهذه الطائفة من البشر كبيرة جدا. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول أنا خيار من خيار من خيار من خيار، يعني هو اصطفاء، اصطفاه ربنا عز وجل من عائلة كريمة وعظيمة، ثم فرع أصغر منها كريم وعظيم، ثم فرع كريم وعظيم، حتى خرج حبيبنا صلى الله عليه وسلم كأشرف وأنبى الإنسان خلقه الله عز وجل، أو أنبى المخلوق بشكل عام خلقه ربنا عز وجل. برضو من الأدلة أن الله عز وجل اختار هؤلاء العرب ليحملوا الأمانة في مهدها في أولها، وهذا شيء صعب أن تحمل الأمانة على أكتاف أقوام بعينهم. لا شك أن هؤلاء يستحقون هذه التبعات الضخمة التي ستكون بعد ذلك لهذه الأمة، وهذه الرسالة هي الرسالة تستمر إلى يوم القيامة. فكون الله عز وجل اختار هؤلاء ولم يختار الصينيين أو البابليين أو الإغريق أو الرومان أو الفارسيين أو غيرهم من العراق المنتشرة في ذلك الزمن، فهذه دلالة على عظم هذا العرق وأهميته. الحاجة الثالثة برضو أن هؤلاء هم الذين حملوا هذه الأمانة وتحركوا بها في الدنيا. يعني هؤلاء العرب الصحابة رضي الله عنهم في مجملهم، طبعا في صحابة غير عرب، لكن في مجملهم هم من العرب، هم الذين وصلوا بالدين إلينا. يعني كل واحد في العالم مسلما من المسلمين كان عربيا أو غير عربي فهناك فضل لهؤلاء العرب الأوائل على نشر الدين ووصوله إليهم. يعني آخر ما أقوله في هذا المضمار ما قاله حبيبنا صلى الله عليه وسلم تصريحا: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وكان غالب هذا القرن من العرب، سواء كان القرن مقصود بالجيل الذي عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو مقصود ب 33 سنة في بعض التعريفات، أو مقصود ب 100 سنة. في كل الأحوال فكان الغالب على هذا العنصر في ذلك الوقت هم العرب. لكن يعني هقول كل هذا الموضوع حتى لا ألغي قيمة العروبة التي هي يعتز بها العربي، لأنه ينتمي إلى الذي كان ينتمي إليه حبيبنا صلى الله عليه وسلم. وطبعا اللغة العربية اختارها ربنا عز وجل من وسط كل اللغات لينزل بها القرآن الكريم وتظل باقية إلى يوم القيامة. إن نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون، فتحفظ اللغة بحفظ القرآن الكريم إن شاء الله إلى يوم القيامة. لكن مع كل ذلك نقول أن الإسلام ينظر إلى قلب الإنسان وإلى عمله وإلى تقواه وإلى ورعه، ولا ينظر إلى العرق والعنصر والجنس. فيقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم: لا فرق لعربي على أعجمي إلا بالتقوى. يعني ليس لمجرد أنك عربي أو أنك حتى من آل البيت. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الكلمة المشهورة: اعملي فاطمة فإني لا أغني عنك من الله شيئا. قال نفس الكلام لسيدنا العباس، وقاله للسيدة صفية بنت عبد المطلب عمته، قال هذا الكلام بمنتهى الوضوح: اعملوا فإني لا أغني عنكم من الله شيئا. كل إنسان يحتاج إلى العمل حتى يرحمه ربنا سبحانه وتعالى، يتغمده بالرحمة ويدخله الجنة. فالذي يحكم بين إنسان وإنسان، هذا أفضل وهذا أقل وهذا أعلى وهذا أسفل وهذا كذا، هو العمل الصالح والتقوى. إن الله عز وجل لا ينظر إلى صوركم أو إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وإلى أعمالكم. ينظر إلى القلب. إن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. قد يكون هذا القلب في داخل جسم عربي، أو يكون هذا القلب الصالح في داخل جسم غير عربي. فينظر ربنا عز وجل إلى هذه القلوب، هل هي صالحة، هل هي تقية، هل هي ورعة، هل هي تخشى الله عز وجل، ترجوه، تعتمد عليه، تتوكل عليه، تطلب منه، تخاف منه، تلجأ إليه، أم أنها غير ذلك وإن كانت عربية. أبو لهب عربي، وأبو جهل عربي، وغيرهم كثير ممن كذبوا وسعرت بهم جهنم من العرب، وغيرهم من المسلمين من غير العرب الكثير والكثير من السابقين. ونعم إن شاء الله الحديث يجيب لنا بعض الأمثلة.
جميل دكتور. أيضا نلحظ ذلك في مساواة الإسلام في تطبيق الحدود والأحكام.
صحيح.
قصة حضرة أسامة زيد
طبعا
عندما أتى يشفع
المخزومية. المخزومية هذه مرأة شريفة وعربية، وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وجدها سرقت فأقام عليه الحد. فقبل أن يقام الحد جاء يعني الناس يحاولون إثناء الرسول عن هذا الأمر، فلم ينظر إلى نسبها ولم ينظر إلى أصولها، وهي من بني مخزوم. وخلي بالك لما تيجي تنظر في هذه القصة، وجميل أنك لفت النظر إليها حقيقة، أن هذه القصة حدثت بعد فتح مكة مباشرة، يعني في الفترة القليلة التي دخل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة. فمعنى ذلك أنه بيقيم الحد على مرأة من بني مخزوم، وبني مخزوم هي القبيلة المنافسة لبني هاشم. فقد يحدث نوع من الفتنة الداخلية في داخل مكة المكرمة. لم ينظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأمر، إنما نظر إلى تطبيق حد من حدود الله عز وجل. ولما أرسل الناس أسامة بن زيد رضي الله عنهما ليشفع في هذا الأمر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا يستطيع أحد أن يكلمه إلا أسامة لأنه حب رسول الله أو حب ابن الحب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في حالة من الغضب الشديد، قال: أتشفع في حد من حدود الله؟ والله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ما في عندنا هنا نسب وعرق وابن فلان وابن علان، هذه كلها موازين لا وضعية لها أبدا في التشريع الإسلامي ولا في القانون الإسلامي، وأهم من كل ذلك ليست لها وضعية يوم القيامة عند ربنا عز وجل. لا ينظر لنا ربنا عز وجل بآبائنا وأجدادنا وعشائرنا وقبائلنا، إنما ينظر لنا بأعمالنا وقلوبنا، وهو المحك: إن أكرمكم عند الله أتقاكم.
جميل دكتور. هل نفهم من هذا أن الإسلام يحارب دعوة القومية تماما، أم أن هناك ضوابط لهذه الفكرة؟
فبص الموضوع دقيق جدا، حكايه القوميه موضوع دقيق جدا. اذا تعارضت القوميه مع الاسلام فلا شك ان الاسلام يحاربها. لكن الاسلام لا يحارب القوميه في اصلها. يعني ايه قوميه؟ يعني انا احب قومي ايا كان هؤلاء القوم، قومي عرب، قومي اتراك، قومي بني مخزوم، قومي بني هاشم، قومي احب قومي. هل في هذا ضير ان احب قومي؟ ليس فيها في حد ذاتها ضير، لان الاسلام امرنا بصله الارحام. ومن اهم علامات صله الارحام الحب، ان انا اعطيهم الحب، ليس صله الارحام بالمال وبالعطاء المادي فقط، ولكن بالبسمه، بالكلمه الطيبه، بالوقوف في موقف من مواقف الازمات في كذا وكذا، وهي علامه من علامات قوه المجتمع صله الارحام. فالارحام هؤلاء الرحم الكبير الذي يعيش فيه هو القوم، قومي هذا. فلا يمكن في جزء من اجزاء الشريعه يامرني ربي عز وجل بحب الرحم وصله الرحم، وفي جزء اخر من نفس الشريعه يامرني بعدم النظر الى قيمه الرحم. لكن الذي يخشى هنا ان يرجح احد الناس قيمه القوميه هذه او قيمه الرحم هذه على قيمه الاسلام. سئل حبيبنا صلى الله عليه وسلم، سالته سيده كان اسمها فسيله وكانت من فلسطين، فسالته يا رسول الله هل من العصبيه ان يحب الرجل قومه؟ سؤال مباشر واضح جدا، هل من العصبيه، هل هذه العصبيه المكروهه المذمومة التي من الممكن أن تفرق بها الشعوب، هل هي من العصبية المذمومة؟ هل من العصبية أن يحب الرجل قومه؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إنما من العصبية أن ينصر الرجل أخاه على الظلم.
يا سلام.
أن ينصر الرجل أخاه على الظلم، يعني قضية في منتهى الوضوح. هذا حديث مسلم أحمد بن حنبل وصححه الأرناؤوط، يعني هذا الحديث أصل من الأصول عندنا أخي في الله، من الأمور التي ينبغي أن يرعاها المسلم. الإسلام لا يحارب القبلية، ولكن يحارب القبلية إذا تعارضت
مع الدين.
مع الدين. وقدم المسلم في موقف من المواقف عشيرته وقبيلته على موقف عادل، فنصر المظلومين، فنصر الظالمين بغية تحقيق نصر لقبيلته، أو خالف بندا من بنود الشريعة بغية تحقيق نصر لقبيلته. وإن ظهرت هذه الحالة في الأمة الإسلامية فعلى الأمة السلام، تحدث مشاكل كبيرة وهلاك كبير إن قدم المسلمون قومياتهم على دينهم.
دينه. جميل، نتوقف الدكتور في هذه اللحظة مع فاصل قصير. مشاهدينا الكرام نستأذنكم في الوقوف لفاصل قصير، ثم نعود لاستكمال حلقتنا بإذن الله تعالى.
زمانا فيه حتى عانق السحبا وزادنا زمانا، زمانا فيه حتى عانق السحبا وزادنا رفعة في الناس من غلبا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام مجددا في برنامجكم ماذا قدم المسلمون للعالم. دكتور راغب، كنت تتحدث عن الضابط السليم في القومية.
قومية، نعم.
جميل، ودنا أن تعطينا أمثلة عن هذا الموضوع، عن ضابط القومية في الدين الإسلامي.
هو في أمثلة إيجابية وفي أمثلة سلبية، يعني في أمور مر بها حبيبنا صلى الله عليه وسلم أو مر بها الصحابة رضي الله عنهم بعد ذلك في زمن الخلفاء الراشدين أو في مراحل التاريخ المختلفة، إيجابية تحفز على القومية التي تدفع للأمام ولا تؤخر الأمة. طيب. على سبيل المثال الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل مكة المكرمة، الجيش الذي دخل مكة المكرمة 10,000 مقاتل، كيف دخل؟ دخل على هيئة قبائل، لم يدخل هكذا وحدة واحدة، إنما دخل قبيلة كذا وقبيلة كذا وقبيلة كذا، هذه بني أسد وهذه غفار وهذه أسلم وهذه كذا، كل القبائل، كل قبيلة مع بعضها. وكان أبو سفيان يركب هذه القبائل ويقول ما هذه؟ فيقولون هذه مزينة. يقول ما لي مزينة؟ قبيلة مزينة دي دخل عليها دلوقتي. ثم ومن وهذه غطفان، وما لي غطفان، وهذه كذا، وبني سليم، وكل كل قبيلة داخلة لوحدها. والرسول صلى الله عليه وسلم احترم هنا هذا التنسيق الذي اعتمده العرب في حياتهم، وان كل قبيله تشعر بألفه اذا وجدت مع اهلها مع اصحابها. وإن كل قبيلة تعرف طريقة القتال المتعارف عليه بين أفراد هذه القبيلة، وإن كل قبيلة تعرف وجوه الأفراد في هذه القبيلة، وتعرف من الكبير ومن الصغير ومن الذي يقدم ومن الذي يؤخر. حتى في أثناء المعارك الكبرى أحيانا كان المسلمين ما بيعرفوش بعض، وتبقى المشاكل في الحروب إن هو مش عارف ده من العدو ولا ده من المسلمين. في بعض المواقف لما تشوف واحد بيتجسس ولا واحد ماشي في الشارع ولا واحد ماشي في الطريق وما يعرفوش، فكانت تتجمع الجيوش قبائل قبائل، وكان المسلمون يوافقون على هذا التجمع القبلي طالما أن الجميع يقاتل تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن في هدف لتجميع القبيلة مع بعضها البعض. أكثر من ذلك في موقعة القادسية، في موقعة اليرموك، في اليرموك ما حصلش هذا الأمر فيها، لكن موقعة القادسية أو موقعة تستر أو موقعة جلولاء حصل إن تقسيم الجيوش برضو كان قبائل، وكان يمر عليهم قائد المعركة العام، يعني سعد بن أبي وقاص أو أبو موسى الأشعري أو غيرهم من القوات، يمر ويقول يا بني فلان، يحدد اسم القبيلة، لا نؤتى اليوم من قبلكم، فيحفز عندهم شيء داخلي إن أنا من قبيلة بني أسد لا يصح أن يهزم المسلمون بسبب بني أسد، فتتحرك حمياته للدفاع عن الجيش الإسلامي والأمة الإسلامية والكرامة الإسلامية، ولكن من منطلق أن بني أسد تدافع عن الإسلام فيتحرك بهذا الدافع. وكذلك يمر على بني شيبان ويمر على طيء ويمر على هذه القبائل يحفزها من هذا المنطلق. بهذه الصور حدثت يعني تحقيقات إيجابية كبيرة جدا، تحقيقات للنجاح والوصول إلى ما تريده الأمة الإسلامية من نتائج بسبب هذه القبلية الإيجابية. على النقيض من ذلك، إذا كانت القبلية داعية للشقاق بين المسلمين فهي مرفوضة، حتى وإن كانت هذه القبلية تكون بين فرعين من فروع الأنصار رضي الله عنهم وأرضاه، الذين ذكر في حقهم العشرات من الأحاديث من حبيبنا صلى الله عليه وسلم تصف فضلهم وقيمتهم وعظمتهم، ما أحبهم إلا مؤمن وما أبغضهم إلا منافق، ومع ذلك غير مقبول أن يرفع الأوسي سيفه على الخزرجي، لأن الأوسي أوسي والخزرجي خزرجي. نتيجة القبلية هذا لا يجوز بالمرة. ولما حدث بينهم الصراع قام حبيبنا صلى الله عليه وسلم وقال أبي دعوة الجاهلية وأنا بين أظهركم، هذه دعوة الجاهلية أن أنت من قبيلة كذا وأنا من قبيلة كذا، فهذا إيه لا يجوز بالنسبة للمسلمين. نجد مواقف بقى سلبية تطورت، يعني هذا موقف الحمد لله الصحابة ارتدعوا من أول الموقف
دعوها
فإنها منتنة، وترك الصحابة هذا الأمر وعلموا أنها نزعت شيطان ووقف الخصام عند هذا الحد، وعاد الصحابة إخوانا بعد ذلك. لكن في مواقف أخرى من مواقف الأمة الإسلامية، مواقف سلبية شديدة السلبية، حصل نوع من العصبية والقبلية التي زكت من قبل الأعداء فنمت وازدهرت واشتعلت، فكان الشقاق بين أفراد الأمة الإسلامية وكانت الهزيمة والفشل. يقول ربنا عز وجل في كتاب الكريم ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الفشل رأيناه على سبيل المثال في بلاط الشهداء. بلاط الشهداء لماذا يعني حصلت الهزيمة في بلاط الشهداء؟ هزيمة مرة سنة 114 هجرية، وقتل أو استشهد فيه عبد الرحمن الغفيقي، وتوقفت الفتوح الإسلامية في أوروبا. لماذا حدثت هذه المصيبة؟ حدثت لأنه قام صراع بين البربر وبين العرب على أساس القبلية، اختلفوا أنت من البربر وأنا من العرب، أنا أفضل في كذا أنت أفضل في كذا، وحصل صراع وشقاق أثناء المعركة، فتفكك الجيش الإسلامي وانتصر الفرنسيون على المسلمين، وكانت كارثة. يقول المؤرخون الأوروبيون ويقولون بصيغة المدح لهذه الموقعة، موقعة بواتيه أو موقعة بلاط الشهداء، يقولون أنه لولا بلاط الشهداء ولولا انتصر الفرنسيون على المسلمين لدرس القرآن الكريم في جامعات باريس وألمانيا.
الله.
تخيل، يعني هم نفسهم يشعروا أن هذه كانت المحطة الأخيرة للجيوش الأوروبية الصليبية في حرب مع المسلمين. لو هزمت هذه الجيوش، الجيوش الإسلامية اتهزمت على بعد 120 كيلو من باريس، 120 كيلو غرب باريس، يعني لو هزمت الجيوش الأوروبية في هذه الموقعة فتح الطريق لأوروبا بكاملها. ما الذي أخرنا؟ العصبية القبلية هذه، صراع بين البربر والعرب على أساس القبلية. لماذا بدأت تضعف الدولة العباسية؟ الدولة العباسية خدت لها 100 سنة قوة في بدء عهدها، ثم ضعفت وفترت وسيطر عليها غيرها هنا وهناك. لماذا؟ نشأ ما يسمى بالشعوبية. الشعوبية كل شعب ينادي إلى عرقه وإلى عنصره، فظهر الفرس وظهر التركمان وظهر الأكراد وظهر كذا وكذا وظهر العرب، وصار شقاق وصراع بين هذا وذاك، يتنافسون على الحدود، يتنافسون على الأموال، يتنافسون على السلطان، على الولايات، على النساء والجواري وهكذا. فصار بينهم نوع من الصراع على أساس قبلي، فسقطت الدولة العباسية، وإن ظلت موجودة على الساحة لكنها لا تحكم من العالم إلا العراق، وأحيانا لا تحكم إلا بغداد، وأحيانا كان الخليفة لا يحكم إلا قصره فقط وليس له من الأمر شيء. ما سر ذلك؟ أحد الأسرار الكبرى لهذا الانهيار هو الصراع الشعوبي الذي دار بين الناس. كيف سعى الإنجليز والفرنسيون إلى إسقاط الخلافة العثمانية التي ظلت 600 سنة تحكم الدنيا؟ كيف سعوا إلى ذلك الأمر؟ زكوا بين الخلافة العثمانية روح الشعوبية هذه، فقالوا العرب أنتم عرب وأنتم أفضل وأنتم أصل الدين وأنتم أحفاد الصحابة وأنتم وأنتم وأنتم، وقالوا الأتراك أنتم الذين نصرتم الدين فترة من الزمن كذا، والعرب عال عليكم وأنتم تتقدمون وهم يتخلفون وأنتم، وأخذ يزكي الروح التركية عند الأتراك والروح العربية عند العرب. ظهر في تركيا الفتاة، جماعة أو حزب تركيا الفتاة ينادي إلى التركية وأننا نترك العرب بكل همومهم ومشاكلهم وتخلفهم، وظهر في مصر الفتاة، وظهر في لبنان جماعات خاصة بلبنان وجماعات خاصة بالشام وجماعات خاصة بالجزيرة، وبدأت الدعوة تكون عربية تركية، العرب في جانب والأتراك في جانب، ثم العرب تفتتوا بعد ذلك إلى عرقيات كثيرة جدا، أنا سوداني أنا مصري أنا شامي أنا كذا، تفرق العرب. وهنا تحققت المقولة الإنجليزية المشهورة الاستعمارية المشهورة، فرق تسد. عندما تفرق المسلمون بهذه الصورة ونادى كل طرف بعرقيته ورفض كل طرف أن يحكم بعرقية أخرى، لا يقبل العربي أن يحكم بتركي، ولا يقبل الأندونيسي أن يحكم بماليزي، ولا يقبل المغربي أن يحكم بجزائري، وهكذا حصل هذا التفرق والتشتت والتشازم، وأدى ذلك إلى سقوط العالم الإسلامي بين براثن الاستعمار الإنجليزي والفرنسي والإيطالي، وكلنا يرى هذا ويشاهده.
جميل. الدكتور، شهد الدعوة الإسلامية في بداياتها دخول بلال بن رباح الحبشي وسلمان الفارسي في الإسلام، ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم حتى يذيب الفوارق العنصرية التي قد تدخل في نفوس الصحابة رضوان الله عليهم تجاه هذين الصحابيين؟
الحقيقة الموقف ده دقيق جدا ويحتاج إلى تفصيل كبير، يعني لعل الوقت لا يتسع إلى شرح هذا الموضوع. طيب، يعني إن شاء الله نحاول نلخص الموضوع. بلال الحبشي رضي الله عنه وأرضاه من الحبشة، سلمان الفارسي من الفرس، أعراق غير عربية، وغالب العرب في ذلك الوقت، غالب الإسلام في ذلك الوقت عرب، يعني غالب الصحابة عرب، ما فيش نعرف منهم إلا الاثنين دول، حتى صهيب الرومي ليس روميا، هو عربي وخطف في بلاد الروم وعنده لكنة رومية، فلذلك عرف بصهيب الرومي. فالاثنين دول الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاهم ميزات مختلفة عن بقية الناس عشان يرتفع قدرهم جدا جدا في الحضارة الإسلامية وفي الأمة الإسلامية، فلا ينظر إليهم أحد من العرب نظرة دونية، أو ينظر إليه على أنه أقل منه، أو ينظر إليه على أنه بعيد عنه، حتى وإن كان في قومه عزيزا لكنه بعيد عنه أو مختلف عنه. فأعطى بلالا أمرا عظيما جدا، أعطاه الأذان، والأذان هذا هو شعار الدولة الإسلامية، الشعار الذي يعلن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو الدعوة إلى أعظم شعيرة من شعائر المسلمين وشعيرة الصلاة. فيجعل بلال رضي الله عنه وأرضاه يقف كل يوم فوق المسجد يؤذن للصلاة ليأتي عامة المسلمين الذين كانوا في عامتهم عربا في ذلك الوقت، يأتون ليسمعون إلى أذان بلال الحبشي مع كثرة أصحاب الصوت الندي الشجي في الصحابة رضي الله عنهم من العرب، يعني أبو موسى الأشعري أوتي مزمار من مزامير داود عليه السلام، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى هذه الخاصية لبلال رضي الله عنه وأرضاه ليكون له هذا المكان المرتفع، بل إنه أذن له أن يقف فوق الكعبة عندما فتحت مكة المكرمة ليؤذن من فوق الكعبة، وهذه إشارة ضخمة جدا، هذا الرجل قيمته عالية جدا لدرجة أن رفعه فوق الكعبة ليؤذن للصلاة للجميع، حتى قال المشركون في ذلك الوقت الذين لم يكونوا قد أسلموا بعد أنني يعني كنت أتمنى أن أكون في باطن الأرض قبل أن أشهد مثل هذا اليوم الذي وقف فيه العبد الأسود فوق الكعبة ليؤذن للصلاة المسلمين. سلمان الفارسي أصحاب السلام أيضا أعطاه ما لم يعطي أحدا من الصحابة الذين لا ينتمون إلى آل البيت. قال سلمان الفارسي الذي من أعراق بعيدة جدا، سلمان منا آل البيت، وضمه مرة واحدة ليس إلى العرب ولكن إلى أخص قبائل العرب وأعظم قبائل العرب وأعظم بيوتات العرب قاطبة، بل أعظم بيوتات الدنيا بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلمان منا آل البيت، فإذا نظر إليه أحد بعد ذلك أنا لست فارسيا إنما أنا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي ضمه؟ إيمانه وتقواه وورعه وحنكة الرسول صلى الله عليه وسلم وحكمة الرسول صلى الله عليه وسلم في أن يرفع قدر هذين الصحابيين، والأحاديث في حقهما أكثر من أن تحصى وتحتاج إلى دراسة مستقلة لندرس قصة هذين العنصرين غير العربيين اللذين وجدا مكانة عظيمة جدا في الإسلام لأنه لا ينظر إلى الأعراق ولا إلى الأجناس.
أيضا الرسول بموافقته لسلمان الفارسي
في خندق
الخندق
طبعا إشارة إلى حكمته وقبوله لرأيي وموقف أكثر من أن تصح.
بارك الله فيك سعد الدكتور على هذه المعلومات القيمة وعلى إبراز هذه الحضارة التاريخية الكبيرة لنا نحن المسلمين. شكرا لك مرة أخرى، وشكرا لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام على طيب متابعتكم، وإلى أن نلتقي معكم بإذن الله في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
زمان الدين حتى عانق الصحبة وزادنا رفعة في الناس.